وبعد، فهذا هو الدرس 42 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن نلفت النظر إلى أمر هو في غاية الأهمية في الحقيقة، يتعلق تعلقا مباشرا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سبق أن أوضحناه في هذه الدروس. هذه القاعة الصغيرة التي تقع في أسفل هذا المسجد والتي كان يلتقي فيها إلى الأسبوع الماضي النساء اللائي يحرصن على حضور هذا الدرس، هذه القاعة جزء لا يتجزأ من المسجد، وفي صدرها محراب فيما يلي القبلة، وهي معروفة أنها جزء من المسجد تماما بقطع النظر عن شغلها مكانا لحضور النساء أو عدم ذلك. مهما كان الأمر لا يجوز أن تتخذ إلى يوم القيامة إلا مسجدا، لأنها جزء من الأرض التي وقفت مسجدا، والمحراب القائم منذ قديم أكبر شاهد ودليل على هذا. إذن لا يجوز أن توجد فيه النساء الحيض والفتيات غير الطاهرات، ولا يجوز أن تصبح قاعة للهو أو نشاطات أو أن يوضع فيها أدوات كالتلفزيون أو نحو ذلك. وأنا لا أقول هذا في سبيل أن تعود القاعة إلى ما كانت عليه، لكني أقول هذا في سبيل أمر بمعروف ونهي عن منكر. أرأيتم إلى هذا المكان كله مسجد، هل يجوز أن تقتطع منه قطعة فتحول إلى قاعة نشاطات للفتيات في شتى أوضاعهن وأحوالهن؟ هل يجوز أن نقتنص قطعة من المسجد فنحول هذا المسجد إلى شيء نقيض، إلى شيء مخالف؟ هذا غير جائز. وكنت قد اتصلت بالسيد مدير الأوقاف منذ أسبوعين تقريبا وأخبرته بهذا الأمر، فتفاهم الموضوع وكان متجاوبا وأعلن حرصه على بقاء المسجد مسجدا. ولكني أفاجأ الآن بأن هذا المكان قد اقتطع من المسجد على الرغم من المحراب الموجود فيه، وعلى الرغم من الماضي الذي يشهد بأنه كان ولا يزال مصلى في هذا المسجد جزء لا يتجزأ من هذا المسجد. فأرجو وألح على أهل هذا المسجد الذين يحضرون هذا الدرس أن تذهب منهم سلة إلى السيد مدير الأوقاف فيذكروه بالحديث الذي جرى بيني وبينه، ويذكروه بهذا الأمر، وهو إنسان مؤمن حريص على رعاية شعائر الله سبحانه وتعالى، وأغلب الظن أنه لا علم له بهذا الأمر الذي جرى. ونحن لا نقول هذا أبدا في سبيل أن يعني يستفاد من هذه القاعة من أجل حضور النساء، لا مانع أن تحضر النساء هنا، لا مانع، لكن أيضا لا يجوز أن تحول هذه البقعة إلى شيء آخر غير المسجد بشكل من الأشكال. مصلى ينبغي أن تبقى مصلى، فينبغي أن تراجع مديرية الأوقاف نعم في بيان هذا الموضوع. هذا من أهم الأمور التي تتعلق بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الميتم هذه المؤسسة مؤسسة إسلامية يفتخر بها الإسلام، كيف يمكن لمثل هذه المؤسسة أن تركل شعار الإسلام؟ مسجد تزدحم فيه الفتيات الطاهرات وغير الطاهرات ويصبح مجالا لنشاط تلفزيوني ونحو ذلك، ما موجب هذا؟ مرة أخرى أقول ليس الذي أقوله في سبيل أن تعود النساء إلى هذه البقعة، لا 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 أبدا، لكن لا يجوز لشبر وقف مسجدا أن يشغل لغير المسجد. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن الجان في نطاق حديثنا عن الكونيات، وأنهم خليقة من المكونات الموجودة في هذا العالم الآن، وذكرنا أدلة ذلك الصريحة القاطعة من كتاب الله عز وجل، وذكرنا أيضا العنصر الأساسي الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة منه، ومن ثم عرفنا أنه لا يسع الإنسان المؤمن بالله وبكتابه وبرسوله أن ينكر وجود هذه الخليقة. ثم تكلمنا عن الريب الذي يطوف بأذهان بعض الناس اليوم، لا سيما أولئك الذين يتجملون بألفاظ العلم ويتظاهرون بأنهم يضبطون عقولهم بضوابط العلم ويأبون أن يشردوا عن خط العلم ونهجه. قلنا إن هؤلاء الناس عندما ينكرون الجان أو يرتابون في إنكارهم لا يعتمدون في إنكارهم على دليل علمي، وإنما يعتمدون على جهلهم بوجود الدليل على وجود هذه الخليقة أو عدم وجوده. فقصارى ما يحتجون به إذا نوقشوا هو قولهم طيب أين هم الجان ولماذا لا نراهم؟ طيب إذا هم يحتجون على القرآن وعلى كلام الله بجهلهم، لأنني أجهل الدليل على وجود الجن ولأنني أجهل مكانهم ولا أرى أثرا لهم، إذن فأجعل من جهلي حجة لتقويض ما يقوله القرآن. فهل هذا دليل علمي هذا؟ هل كان الجهل بالشيء يوما ما دليلا عليه؟ وتذكرون أننا قلنا إن هنالك قاعدة تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، يعني عدم رؤيتك لشيء ما ليس دليلا حتميا على أنه بحد ذاته غير موجود. فأنا يمكن أن أفتش عن زيد من الناس في هذه البلدة بطولها وعرضها فلا أراه، فهل يكون عدم رؤيتي له دليلا علميا على أنه فعلا غير موجود؟ لا، لعل رؤيتي له عدم رؤيتي له تعود لنقص في قدرتي، لنقص في قوة عيني، لعجز من أن أستوعب. ولذلك فإن عدم رؤيتي للشيء ليس حتما دليلا على أنه بحد ذاته غير موجود. الذين ينكرون وجود الجان إنما يعتمدون في إنكارهم على عدم رؤيتهم له، وهذا ليس دليلا علميا، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. والله عز وجل الذي خلقني وخلق هذا الكون قال إنه خلق الجان، قال وخلق الجان من مارج من نار.
قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا كلام الإله الذي آمنا به، ويقوله في كتابه الذي آمنا بأنه كتابه. فلا جرم إذن أن هذه الخليقة موجودة. هذا الكلام ذكرناه في آخر درسنا الفائت. نعم. والغريب وهو ما أضيفه الآن في نهاية حديثنا عن الجان، الغريب الذي يضحك ويؤلم بآن واحد، وكما قال المثل شر البلية ما يضحك. هؤلاء الذين أنكروا الجان إلى الأمس القريب، لما سمعوا النبأ الذي جاءهم من الغرب طبعا المتضمن، لما سمعوا النبأ المتضمن وجود من يحضرون الأرواح، وأن هنالك جمعيات في الغرب خاصة بتحضير الأرواح رأسا وبدون تمحيص وبدون تحقيق، أذعنوا وأيقنوا بهذا الذي سمعوا. إذن فعلا هنالك جمعيات، وهنالك فئات تحضر الأرواح، وهنالك فعلا أرواح نعم يمكن تحضيرها. ورأينا من يدافع عن هذا الكلام دفاعا عجيبا بالغا أوج الحماسة. ألا تلاحظون هذه الظاهرة التي تبعث على الأسى من أن ينتهي بنا الذل الثقافي إلى هذه الدرجة من التبعية المهينة؟ عندما أخبرنا قيوم السماوات والأرض، خالق الغرب والشرق، خالق القوى والقدر، خالق الأرواح والأجساد، عن وجود خليقة اسمها الجان، وأنبأنا أننا لا نراهم ولكنهم يروننا، أنكرنا وتجملنا بألفاظ العلم. ولما جاء أولئك الغربيون يخبرون بواسطة الأنباء الصحفية التي لا تدري صحتها من بطلانها، والتي نعلم أن كثيرين ممن ينشدون السبق الصحفي يبالغون ويكذبون ويختلقون في سبيل السبق الصحفي. لما جاء هؤلاء يقولون لا، بل هنالك أرواح وهنالك من يحضرها، إذا بهؤلاء المنكرين باسم العلم يسجدون لكلام هؤلاء الصحفيين، وإذا بهم يكتبون المقالات في هذا، وكيف يتم تحضير هذه الأرواح؟ كيف عندما يخبرك رب العباد تنكر باسم العلم، وعندما يخبرك صعلوك لا تعلم حقيقته عبر نبأ صحفي تنفى العلم وتسجد لهذا الكلام؟ هذا هو الشيء المؤلم حقا. وقد التقينا مرارا مع نماذج من هؤلاء الناس الذين يدافعون عن وجود الأرواح ووجود من يحضرها، فماذا تقول لهم؟ لا فائدة، لأن المسألة فيما يتعلق بخلفيتها التي لا ريب عندنا فيها تتمثل فيما يقوله أحد الباحثين بجد وصدق، تتمثل فيما يسمى بقابلية الاستعمار. المشكلة لا تتمثل في الاستعمار الفعلي، الاستعمار الفعلي يمكن أن يركل بأي وسيلة من الوسائل، والاستعمار الذي لا يطرد اليوم سيطرد غدا، لكن المشكلة العويصة هي أن يعاني الناس من قابلية للاستعمار في نفوسهم. الناس الذين يعانون من مرض اسمه قابلية الاستعمار، أي لا يشعرون بمعنى الحرية، لا ينتعشون بالكرامة، إنما ينتعشون بالذل والمهانة، إنما ينتعشون برؤية القيد يصفد أيديهم وعقولهم. والقيود في كثير من الأحيان قد لا تكون منظورة، قد تكون خفيفة. هذه هي المصيبة. ألا ترون كيف تتجسد هذه المصيبة؟ قلنا لهم الأرواح موجودة ومليئة بهذا الكون، وهذا ما قرره ربنا سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر أن الله عندما أخبر أعرضتم، وعندما أخبر سادة تنغضون الرؤوس لهم أقررتم. ولكن تعالوا أقول لكم، من أين جئتم بالدليل العلمي على ما يسمى بتحضير الأرواح؟ من أين؟ ما هو الدليل العلمي وأنتم رجال علم؟ يعني ما هو الدليل على أن هؤلاء الذين يستخدمون السلة مثلا ومعها ورق ومعها قلم مثبت في قعر السلة وتحتها ورقة بيضاء بهذا الشكل، ما الذي يدل علميا على أن الخط الذي يخطه هذا القلم في قعر السلة على هذه الورقة إنما تخطه الروح التي استحضرت، ولا تخطه روح أخرى تعبث بك وتتكلم باسمها؟ ما الدليل العلمي؟ قالوا إن هنالك جمعيات استحضرت روح شوقي، استحضرت روح لا أدري من، وكل وسئل فأجاب وسئل فأجاب. نعم طيب، أما أن هنالك أرواحا فهذا ما قرره كتاب الله. وأعرضتم كما قلت، فلما جاء سادتكم يؤكدون هذا الذي قاله الله قلتم أو كذلك، أنغضتم الرأس بعد ذلك. لكن الشيء الزائد الذي جاء به سادتكم هو أنهم يحضرون روح فلان من الناس. من أين جئتم بالدليل العلمي على أن هذا فعلا روح فلان؟ ولماذا لا تكون هذه الروح روح شريرة، شيطان متمرد كهذه الشياطين التي توسوس إليه؟ جاء شيطان هؤلاء الشياطين ليضحك منك وليعبث بك، تريد أن تكلم شوقي؟ أنا شوقي. نعم، ماذا تريد أن تسأل؟ ماذا تصنع في آخرتك؟ ما الذي أصابك؟ ويكذب عليك كما يشاء ليضحك تماما تماما مع الشياطين من أمثاله المردة، كيف أنهم قد اتخذوا سبيلا آخر إلى الوسواس. كان سبيلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. أما الآن فقد أتيح لهم أن يوسوسوا إلى بني آدم من خلال السلل، من خلال السلات. نعم، ما الدليل العلمي؟ أجل. وعلى الرغم من أن تصورنا أن هذه الروح فعلا هي روح فلان الذي استعبروه لا دليل على ذلك وأنها خرافة من الخرافات، فإن هؤلاء الذين يؤمنون بتعبير الأرواح لا يمكن أن تقنعهم بأن العلم لا يؤيد هذا الأمر. الأرواح موجودة، لكن من أين لك أن هذه الروح لا تكذب؟ مع العلم بأن شياطين الجن يملؤون رحاب الأرض. وما هي مهمة شياطين الجن؟ هي الكذب، هي الافتراء. نعم، خصوصا إذا ما فكر أحد أولئك الناس أن يستحضر روح إنسان مات ملحدا، ما أيسر أن يقول له ماذا رأيت بعد موتك؟ يقول لم أرى شيئا. طيب، ألم تجد ما يدل على أنك كنت مخطئا في إلحادك؟ قد يقول لا 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 أبدا، أنا الآن لا أزال مثابرا على العقيدة التي مت عليها من أجل أن تنتشر القالة بين الناس فيقال ها هي ذي روح إنسان ملحد، سألناه بعد موته قال إن الإلحاد حق. لماذا لا يكون الشياطين هم الذين يبثون في روعك هذا الكلام وهم يفعلون هذا؟ تلك هي مهمتهم، أليس كذلك؟ هذا شيء. شيء آخر وهو ما جلجلت به الصحافة الغربية وغير الغربية، أن ثلثي هذه الجمعيات، جمعيات تحضير الأرواح التي فاضت فيها ربوع الغرب، هي جمعيات صهيونية، جمعيات لا يهودية فقط بل صهيونية، وأن مهمتها تشويش على المؤمنين بالله عز وجل عامة والتشويش على المسلمين خاصة. هذه حقيقة أصبحت معروفة. وإني لأذكر أيام كنت في القاهرة أن رجلا مصريا كان يرأس جمعية أيضا لتحضير الأرواح اسمه أحمد أبو الخير، وكانت جمعيته هذه فرع عن جمعية أخرى في أوروبا، وكان متحمسا بشكل عجيب لهذا الأمر، رأسا من الانحراف الإيماني إلى الإيمان الأعمى بوجود الأرواح وتحضير الأرواح ونحو ذلك. وبعد حين فوجئت ببيانه تنشره الصحف وفي مقدمتها مجلة الأزهر ومجلات أخرى، موقع بتوقيع أبي الخير هذا، يعلن فيه أنه تائب إلى الله مستغفر الباري سبحانه وتعالى مما سلف من انحرافاته وأعماله وسلوكه، يحذر في بيانه عامة الناس والمغرورين بهذه الجمعيات والمخدوعين بأمهات هذه الجمعيات في ربوع الغرب، يحذرهم من أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الجمعيات معظمها جمعيات صهيونية وأنها تهدف إلى كذا وكذا وكذا. الشيء الثاني أن الذي يدخل في هذا الطريق ويسير في هذا المنهج فإنه يغامر بعقله ويغامر بأقدس ما يملك، وكثيرون هم الذين تاهوا وجنوا ووقعوا في متاهات فكرية وفي ألوان من الملخوليا نتيجة الدخول في هذه الأعمال التي لا شأن لهم بها ولا تتفق مع النسق الذي أقامنا الله عز وجل عليه في حياتنا البشرية هذه. ومات الرجل، ولقد عرفت أنه أصيب بلوثة بعد ذلك، مات الرجل ونسأل الله عز وجل أن يكون قد تقبل منه توبته وعوده إلى الحق. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها جيدا، وإذا علمناها عرفنا كيف أن هنالك فئات في ربوع الغرب تلعب بعقول المسلمين ولا كلعب أبطال الكرة بالكرة، هكذا يفعلون بتصورهم، وفي بعض الأحيان ينجحون في هذا التصور في الواقع، ولكني أرجو أن تؤول مساعيهم إلى خيبة تامة بل إلى فشل ذريع. ذلك لأن الأمس الدابر الذي كان فيه هذا الجيل المؤمن الصاعد ربما بسيطا في تصوراته ساذجا في ثقافته، هذا الجيل الذي كان على هذه الشاكلة بالأمس هو اليوم يمثل قمة الثقافة ولله الحمد. ولذلك فلن يؤخذ هذا الجيل اليقظ الذي صحى صحوته الإيمانية المستقيمة التي لا عوج فيها بإذن الله تعالى، لا يمكن لهذه المساعي أن تخدعه أو أن تضيعه أو أن تزجه في شيء من المتاهات إطلاقا. هذه هي الكلمة الأخيرة التي ينبغي أن نعلمها ونحن نتحدث عن قسم من أقسام الكونيات ألا وهو الجان. قلت لكم في الدرس الماضي عند الحديث عن الجان هنالك من يحب أن يفتح ملفا لا شأن لنا به، هل يمكن للجان أن يتلبسوا بالبشر؟ هل يمكن أن يوحوا إيحاءات معينة إلى البشر؟ هل يمكن أن يقع تزاوج بين الجان والبشر؟ هل لسنا من هذا أبدا في أي شيء؟ نحن ما الذي ألجأنا إلى الحديث عن الجان؟ ألجأنا إلى ذلك ما ينبغي أن نعرفه لنتمم بنيان عقيدتنا الإيمانية. الشيء الذي ينبغي أن نعرفه أنها خليقة موجودة لا شك فيها ولا شيء. الثاني أنه من عنصر النار، وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهب صاف عن الشوارع. الشيء الثالث أن هذه الخليقة مكلفة كالبشر تماما، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها رسلا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الجان وإلى الإنس. ما وراء ذلك؟ نظام حياتهم، نظام أكلهم، نظام مجتمعهم، كل هذا من الفضول الذي لا شأن لنا به، ولست ممن يتعب نفسه بالحديث عن هذا. فلا يسألن أحد سؤالا من هذا القبيل، فأنا أضيق ذرعا في الواقع بهذه الأسئلة، ولكن علينا أن ندرك الشيء الذي قلته، لأن هذا أمر أساسي في إيماننا بكتاب الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى آخر مسألة في قسم الكونيات، وربما كان أهمها جميعا. عنوان هذه المسألة قانون السببية في الكون. هذا الموضوع يتعلق في الكونيات، ولكن هذا الموضوع يشكل القناة السارية بين عقولنا وبين حقيقة الربوبية وبين حقيقة التوحيد التي ينبغي أن نصطبغ بها. حقيقة التوحيد التي تحدثنا عنها في أول قسم وهو الإلهية، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلم أن غذاءها إنما يتمثل في البحث الذي سنتلقاه، وإلا فلسوف يكون توحيدنا لله عز وجل توحيدا تقليديا، بل ربما شعارا ميتا على يتمثل بكلمات ترددها ألسنتنا فقط، مع أن التوحيد ينبغي أن تكون حقيقة فعالة في حياتنا. فما هي عناصر هذه المسألة التي سنتكلم فيها؟ هي أولا سنتكلم في النقاط التالية: استجلاء قانون السببية في الكون وتحليله، أي سنبين أن هذا الكون الذي نعيش فيه قائم على قانون السببية، أي مكون من أسباب ومسببات. الفقرة الثانية أو العنصر الثاني من هذه المسألة عنوانه: كيف يتفق قانون السببية هذا مع ما علمناه من أن العالم كله إنما هو من نوع الممكنات، يتقلب بخلق الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ إذن ماذا تصنع السببية في عالم إنما يقلبه الله عز وجل ويخلقه ويكيفه كما يشاء؟ هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث: الحكمة من خضوع الكون لقانون السببية هذا، ما هي الحكمة الربانية من أن يخضع هذا الكون لقانون السببية مع علمنا بأنها سببية جعلية شكلية كما سنرى. وأخيرا، ما الذي يجب على المسلم اعتقاده بناء على ذلك كله؟ هذه هي النقاط التي سنتناولها بتمحيص دقيق جهد استطاعتنا وبمقدار ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. أولا، استجلاء قانون السببية في الكون. نحن لا نشك أيها الإخوة أننا عندما ننظر إلى هذه المكونات التي من حولنا، لا نشك أننا نرى ثلاثة من العلل والمعلولات، ثلاثة متواصلة الحلقات من الأسباب والمسببات. مهما نظرت عن يمين عن شمال إلى الأعلى إلى الأدنى، تجد هذه المكونات عبارة عن ماذا؟ أشياء يتوالد بعضها من بعض، يتوالد بعضها من بعض. إن نظرت إلى التربة، التربة تتطور وعناصر تطورها تنقسم إلى أسباب ومسببات. وإن نظرت إلى الصخور والحجارة، نظرت وجدت هذه الظاهرة نفسها تتطور. الأحجار، الصخور، قلت لكم مرة إن هذه الصخور العاتية كانت فيما مضى عبارة عن عنصر كدان، وكانت قبل ذلك عبارة عن تراب. التراب تكدن، والكدان أصبح صخرا، والصخر ترخم. إذن عبارة هذا الشيء عبارة عن عوامل، هذه العوامل دائما تنقسم إلى عنصر سبب يؤثر ومسبب يتأثر. إن نظرت إلى الكون الذي يحيط بك وجدت ظاهرة نفسها. تنظر إلى البحار تجدها تؤثر في إيجاد يعني ما يمكن أن نسميه بالبخار، فهي سبب لخلق البخار. إن نظرت إلى البخار وجدته سببا لوجود السحاب، إن نظرت إلى السحاب وجدته سببا للمطر، إن نظرت إلى المطر وجدته سببا للتفاعل التربة مع النواة، إن نظرت إلى النواة وجدتها سببا للنبات المتطاول، نظرت إلى النبات وجدت أنه سبب للغذاء، ثم تجد أنه سبب للنواة المتحجرة، ثم يعود هذا النبات المتحجر فيكون سببا لنبات مثلي، وهكذا الكون كله. ولذلك قال العلماء أن الكون خاضع لنظام الصيرورة، هذا كلام صحيح، خاضع لنظام الصيرورة. ماذا تعني الصيرورة؟ أي هذا الكون الذي تراه كله دائما يتقلب، وهو أشبه ما يكون بنهر تنظر إليه، فماذا ترى؟ ترى دفقة إثر دفقة إثر دفقة إثر دفقة، كل دفقة تدفع ما بعدها وتندفع بما قبلها. وهنالك من الفلاسفة من شبه فعلا الكون بهذا النهر الذي يجري، وليس هنالك دفقة تبقى أكثر من لحظة واحدة، تذهب وتأتي غيرها، تذهب وتأتي غيرها. أيضا هذه المادة تنفعل بالعلة التي قبلها وتمضي، التي قبلها كذلك، والتي قبل قبلها كذلك، وهكذا. ولكن إذا صبرنا الغور، هذا الكلام إذا نظرنا إلى السطح، فإذا تعمقنا فإننا سنجد أننا بمقدار ما نتعمق في دراستنا لعالم الأسباب والمسببات في الكون، بمقدار ما نتعمق في ملاحقة هذه الأسباب والمسببات، نجد أنها تقل، أن هذه الأسباب تقل ثم تقل ثم تقل. يعني مثلا قلنا الآن عن البحار والبخار والسحاب والمطر. طيب هذا عند النظرة السطحية، لكن إذا دققت النظر ستجد أن الشمس هي التي تؤثر في ذلك كله، فهي التي تعقل الأبصار، وهي التي تحيل الأبصرة إلى سحب، وهي التي تعتصر من السحب الماء، وهي التي توجد النبات، وهي التي توجد اليخمور في النبات إلى آخره. وكلما تعمقت وجدت أن الأسباب تصبح أقل، هكذا بشكل مخروطي، بل بشكل أقرب ما يكون إلى الشجرة. إذا نظرت إلى أعلى الشجرة ماذا ترى؟ ترى مئات الأغصان المتفرعة، لكن كلما كبرت الغور وجدت أن الأغصان عددها يقل، كلما صبرت وجدت أن الأغصان تصبح أكثر أقل، إلى أن تجد نفسك أمام الجزء الواحد. فالكون كذلك، عندما تمضي وأنت تصبر الأغوار تصبر الأغوار، تجد أن الفاعلية الحقيقية إنما تنبعث وتتفجر من عامل واحد، ثم إن هذا العامل الواحد تتفجر منه أغصان شتى، وكل غصن أيضا تنبعث منه أغصان شتى، إلى أن نتيها في عالم هذه الأسباب والمسببات. هذا الواقع ينبغي أن نعلمه. إذا نحن نعيش أيها الإخوة في عالم الأسباب والمسببات، لا شك في هذا ولا ريب. إن نظرت إلى الإنسان فهو خاضع لقانون الأسباب والمسببات، كل جيل متسبب عما قبله ومسبب فيما بعده. إن نظرت إلى الحيوانات كذلك، إن نظرت إلى النبات كذلك، إن نظرت إلى التربة كذلك، إن نظرت إلى الصخور كذلك، إن نظرت إلى المياه كذلك، كل ما في الكون قائم على هذا القانون. الآن السؤال الذي ينبعث من هذا الكلام، ولعل هذا هو العمود الفقري في موضوعنا، هو السؤال التالي: كيف يتفق قانون السببية هذا الذي حللناه باختصار مع ما هو معروف من أن هذا الكون كله من نوع الممكن لا من نوع الواجب؟ أي درسنا في قسم الإلهيات أن البحار ممكن أن توجد بدون ما توجد الأبخرة، ممكن أن تنعقد الأبخرة دون أن يتكون منها سحب، ممكن أن تتكاثف السحب على وجه الأرض كله دون أن تتقاطر من ذلك ذرات مطر، ممكن. والآن تقول لنا إن هذا الكون قائم على نظام الأسباب والمسببات الذي نعرفه من معنى السبب، أنه إذا وجد لا بد أن يوجد مسبب، وإلا فهو ليس سببا. الذي نعرفه أن العلة إذا وجدت لا بد أن توجد معها معلولها، وإلا فهي ليست علة. يوجد نار وتلامس النار الهشيم ولا يوجد احتراق، إذا لا تقل إن النار سبب للاحتراق، لا تقل. وإن قلت نار هي سبب للاحتراق، إذن فحتما ينبغي أن يقع الاحتراق، وهذا يتناقض مع ما قلناه من أن أنظمة الكون كلها أمور ممكنة وليست حتمية. فممكن أن لا يحرق النار لأن الله هو الذي يبعث فيه الإحراق، ممكن أن لا يرويك الشراب لأن الله هو الذي يرويك، ممكن أن لا يشبعك الطعام لأن الله هو الذي يشبعك. ألا تذكرون يوم قلنا هذا واستشهدنا في هذا بالنار التي لم زج بها سيدنا إبراهيم فلم تحرقه؟ هذا هو الإشكال الذي يرد، وأحب أن نتبين الإشكال قبل أن نجيب عنه. فما هو الجواب؟ الجواب هو أن هذا الإشكال فعلا إشكال وارد لو كنا نعني بالسبب الذي نتحدث عنه في قولنا الكون قائم على نظام الأسباب والمسببات، لو كنا نعني به السبب المنطقية الفلسفية العلمية، لو كان المراد بسببية هذه الأشياء لبعضها السبب المنطقي الفلسفي فعلا لكان الإشكال قائما ولا جواب، لكن المراد بالسبب ليس هذا، وهذا الموضوع لا بد أن نرجئه إلى الدرس القادم. قبل أن أوقف الدرس أيها الإخوة مرة أخرى، أرجو أن تختاروا مما بينكم عدد من الإخوة يراجعون السيد مدير الأوقاف لرفع هذا المنكر، ولا تقولوا إطلاقا لسنا يعني حريصين على هذا المكان للدرس أبدا، لكننا حريصون على أن يبقى المسجد مسجدا. الحمد لله رب العالمين.